والآن مع الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار. يعني إذا طبخ الطعام ثم أكله الإنسان، هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا؟ مثال هذا مثلا لحوم الدجاج تحتاج إلى طبخ ليتؤكل، فهل إذا أكلها الإنسان ينتقض وضوءه بذلك؟ كان في أول الإسلام يؤمر الناس بالوضوء عند أكلهم الأكل الذي طبخ على النار، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. قال المؤلف: عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فيه جواز أكل لحم الشياه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف، وفيه أنه صلى، وفيه أن أكل اللحوم المطبوخة لا ينقض الوضوء. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهو موضع في أطراف خيبر من جهة المدينة وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. فيه دلالة على أن الفريضة لا يصح فعلها على الراحلة، ولا بد من النزول من أجل أدائها. قال: ثم دعا بالأزواد، وهي الأطعمة التي يتزودون بها في السفر، فلم يؤت إلا بالسويق، وهو دقيق مخلوط من الحنطة والشعير. قال: فأمر به فثري، يعني وضع عليه ماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبخ، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا استحباب المضمضة بعد الطعام، وفيه أن الأكل المطبوخ لا ينتقض الوضوء به. ثم روى عن محمد بن المنكدر عن صفوان وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله أنه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ، تدل كذلك على عدم انتقاض الوضوء. ثم روى عن ضمرة بن سعيد عن أبان بن عثمان أن عثمان أكل خبزا ولحما ثم اضمضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال مالك أنه بلغه عن علي وابن عباس أنهما كان لا يتوضأان مما مست النار. وعن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار يتوضأ، قال: رأيت أبي يفعل ذلك، يعني يأكل الطعام الذي قد مسته النار ولا يتوضأ. ثم روى عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر قال: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الخبر مرسل، ابن المنكدر ليس من الصحابة. قال: ثم روى عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ يعني تسير على طريقة أهل العراق في هذه المسألة؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل، يعني تمنى أنه لم يتوضأ لما عاتباه. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. فكل هذه الآثار تدل على أن ما مسته النار إذا أكله الإنسان فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ويبقى هنا مسألة، وهي مسألة أكل لحم الجزور. إذا أكل الإنسان من لحم الإبل هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا؟ جماهير أهل العلم قالوا لا ينتقض الوضوء بهذا، واستدلوا بهذه الأخبار، قالوا: وجاء في حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذهب الإمام أحمد إلى أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، وقال بقوله طائفة من فقهاء المذاهب الأخرى الذين يتبعون الأحاديث، وقالوا بأن أئمتهم لو علموا بهذه الأحاديث وصحتها لقالوا بمثل ذلك، واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضوا من لحوم الإبل. وفي الحديث الآخر قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فدل هذا على أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، وهي أخبار صحيحة. ثم ذكر المؤلف باب جامع الوضوء، وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، والمراد به الاستنجاء، لأنهم يطلبون أطيب الحال، ولأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة النجاسة. فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ يعني أن الاستجمار يكفيه. وفي هذا الخبر دلالة على اشتراط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. وهذا الخبر مرسل، لأن عروة بن الزبير ليس من الصحابة، وإن كان قد ورد الخبر متصلا من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم روى المؤلف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، وهي المكان المعد لقبر الأموات، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قوله إن شاء الله هذا بالنسبة للزمان، أو بالنسبة لكونهم يقبرون معهم. وقال: وددت أني قد رأيت إخواننا. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إخوانه. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. فيه إثبات أن الصحبة تكون لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في عصره. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فأنتم إن شاء الله ممن ينطبق عليهم هذا الخبر في الحديث. قال: وأنا فرطهم، أي سابقهم ومتقدمهم على الحوض. والحوض مكان عظيم في عرصات القيامة، يعده الله عز وجل لسقيا المؤمنين في تلك المواطن. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر، والمراد بالغر ما كان في جبهته بياض، محجلة، وهي التي يكون فيها بياض في أقدامها، في خيل دهم، يعني خيل سوداء، ألا يتمكن من التفريق بين خيله وخيل غيرها؟ لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم، يعني أمته وإخوانه الذين يأتون بعده، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا، أي في أعلى جبهتهم بياض ونور بسبب الوضوء، غرا محجلين، والمراد بالتحجيل أن عليهم من الذهب في أقدامهم من الوضوء، يعني بسبب كونهم يحافظون على الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يعني أن بعض الناس يأتون يوم القيامة من أجل أن يشربوا من الحوض ويمنعون من الشرب. قال: فلا يذادن، يعني لا يطردن، أي لا يفعل أحدكم فعلا يكون فعله سببا لطرده عن الحوض. وقد ورد في بعض الروايات: فلا يذادن على الإثبات، كما يذاد البعير الضال. إذا كان عندك إبل ترد الماء فجاء بعير ليس من إبلك، فإنك تبعده عن إبلك حتى تتمكن إبلك من الشرب. قال: لأنه قال أناديهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أمته: ألا هلم، ألا هلم، أي أقبلوا إلي وتعالوا، فإنه يقال إنهم قد بدلوا بعدك. فيقول يعني هناك طائفة يذادون عن الحوض بسبب تبديلهم، والمراد بالتبديل تغيير السنة، فإن المبتدعة لا يمكنون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهم قد بدلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، أي بعدا، يدعو عليهم بأن يبعدوا عنه، لأنهم لما ابتعدوا عن سنته ناسب أن يبعدوا عن حوضه صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان جلس على المقاعد، والمقاعد حجارة منصوبة تكون حول المسجد يجلس الناس عليها، فجاء المؤذن، فيه جواز الجلوس في الطرقات وأنه لا حرج في مثل هذا. قال: فجاء المؤذن فآذنه، أي أخبره بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، فيه الحلف بدون أن تطلب اليمين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، فيه أن الوضوء ما منه ما يكون حسنا ومنه ما ليس كذلك، وضابط الحسن في الوضوء إتمامه وإسباغه والإتيان به على وجهه وبطريقته وبأركانه. قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. والمراد بهذا عند جماهير أهل العلم صغائر الذنوب، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، بدلالة ما ورد في الحديث: الصلوات الخمس العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأورد بعده حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا فيه فضيلة المضمضة، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، حتى تخرج من تحت أشفار العينين، وأشفار العين حروف العين التي ينبت عليها الشعر. وقد استدل بعضهم بهذا الخبر على استحباب ترك استعمال المناشف والمناديل، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، لأنه قال: مع آخر قطر الماء، سواء خرجت بنفسها أو خرجت بواسطة ما يتنشف الإنسان به. ثم قال: فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. والمراد بقوله نافلة له أي زيادة في الأجر، لأنه قد غفرت ذنوبه بهذا الوضوء. ثم روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، بطشتها يعني عملتها، والمراد بالبطش الأخذ بقوة، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه أي مشى برجليه إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم روى عن إسحاق بن عبد الله عن أنس وهو عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر أي قرب وقتها، فالتمس الناس وضوءا أي ماء يتوضؤون به، بحثوا عن ماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء يتوضأ به في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه، فبارك الله في ذلك الماء حتى كفى الناس. فهذا فيه البركة، مع إثبات البركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت الماء ينبع أي يخرج من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني توضأ جميعهم. وفيه أن الماء الذي يضع الإنسان يده فيه لا يعد ماء مستعملا. ثم روى عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة يعني يقصدها فإنه في صلاة، يعني يكتب له أجر المصلي ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، يعني ليمشي مشيا معتادا ولا يسرع في مشيه، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. وقد ورد بعض هذا الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني يستعمل الاستنجاء بالماء ويترك الاستجمار، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء، هم الذين يستعملون الماء، أما الرجال فيستعملون أو فيكتفون بالاستجمار. وقد تقدم معنا أن الصواب جواز أن يكتفي الإنسان بالاستجمار، وجواز أن يكتفي بالاستجمار بالاستنجاء أو بالاستجمار، لا حرج عليه في ذلك. وقد تقدم الخلاف في هذا. فيه دليل على أن الاستجمار بالحجارة يجزئ، وظاهر هذا أن النساء لا بد أن يستنجين وأنهن لا يكفي منهن الاستجمار، وهذا يخالفه جماهير أهل العلم، وقد والنصوص الواردة بالاستجمار عامة لم تفرق بين الرجال والنساء. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي بعض الروايات: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وفي هذا أن ولوغ الكلب يجعل الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله، وأنه يجب غسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه 7، وبذلك قال الجمهور خلافا للمشهور عن مالك. وقد قال مالك: لأن الكلب إذا صاد صيدا لم يغسل صيده. قال فهكذا أيضا فيما يتعلق بسؤره، وهذا قياس، ولا يصح لنا أن نرد الخبر من أجل القياس، والصواب أن الأخبار ولو كانت أحادا مقدمة على الأقيسة كما قال بذلك الجمهور خلافا لما ورد عن مالك. ثم ذكر حديثا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا، أي استمروا على طاعة الله وعلى سنة نبيه وإياكم والابتعاد عنهما، ولن تحصوا، أي لن تتمكنوا من أداء جميع الأعمال، واعملوا يعني على قدر طاقتكم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن من ترك الوضوء فيه استدل بهذا على أن الصلاة ركن في الدين، من تركها فقد كفر، لأن الصلاة لا تتم إلا بوضوء. هذا الخبر من بلاغات مالك، وقد ورد بأسانيد لبعض أهل العلم فيها كلام. قال المؤلف باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، فيه دلالة على مشروعية مسح الأذنين عند مسح الرأس، ومذهب أحمد ومالك أن ذلك من أجزاء مسح الرأس، ولا بد من مسح الأذنين. وفي هذا الأثر أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، فإن بقي في يد الإنسان رطوبة بعد مسح الرأس اكتفى بها، وإلا أخذ ماء جديدا من أجل ذلك. ثم ذكر مالك أنه بلغه عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة قال لا، حتى يمسح الشعر بالماء، فذكر أن جابر لا يرى المسح على العمامة. ونقل عن هشام عن أبيه عروة أنه كان ينزع العمامة من أجل أن يمسح رأسه بالماء. وذكر عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير لم يحتجب النساء منه. وسئل مالك عن المسح على العمامة، عمامة الرجل والخمار، فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما، وذلك لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم. والجمهور على جواز المسح على العمامة وعلى الخمار، لما ورد من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ورأسه، ولعل قول الجمهور أقوى. وقد ورد عن أم سلمة أنها مسحت على خمارها. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة، فرأى أن المسح على الرأس ركن من أركان الوضوء لا يتم الوضوء به، لكن ظاهر هذا أنه لم يشترط الموالاة ولم يشترط الترتيب، لأنه إنما أمره بمسح الرأس. وقد يقال بأن مراد الإمام مالك أنه يعيد الوضوء بما يشمل مسح الرأس، وقد تقدم من قول الإمام مالك ما يصرح فيه بإيجاب الترتيب وإيجاب الموالاة. قال المؤلف باب ما جاء في المسح على الخفين. وروى عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء فيه خدمة الرجل الذي له مكانة ومنزلة سواء كان من أهل العلم أو الفضل، كما كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء، أي صببت الماء عليه، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته. والجبة نوع من أنواع الثياب، يكون لصيقا بالجسد، قد لا يتمكن الإنسان من إخراج يديه إذا كان في هذه الجبة. قال: فلم يستطع أن يخرج يديه، فكم الجبة ضيق، كم الجبة ضيق، فأخرج يده، ثم بعد ذلك أخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح، مما يدل على أن غسل اليدين مسح، أن غسل اليدين متعين، وأنه لا يجزئ مسح اليدين ولو كان عليهما ثياب لصيقة. ثم مسح برأسه ومسح على الخفين، فيه دلالة على جواز الاقتصار على المسح على الخفين عن غسل الرجلين، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، يعني تأخر عن الصلاة، فيه أن الناس إذا كانوا في برية فتأخر كبيرهم ممن له الحق في الإمامة جاز لهم أن يصلوا وأن يأمهم أحدهم. قال: جاء وعبد الرحمن يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، فيه قضاء ما فات من الصلاة، وفيه دلالة على أن المسبوقين لا يأتم بعضهم ببعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لإتمام الركعة الباقية عليه لم يثبت أنه صلى بأصحابه، فدل هذا على أنه لا يكون إماما لهم في بقية الصلاة. قال: ففزع الناس، أي قلقوا واضطربوا، كيف يصلون قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم، فصوبهم في فعلهم في كونهم أقاموا للصلاة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى مالك عن نافع وابن دينار أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة، وسعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، فرآه ابن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، كيف تمسح والآية فيها غسل للرجلين؟ فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، سأل عمر. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال سعد: يا ابن عمر، أسألت أباك؟ فقال: لا. قال: فسأله عبد الله، فقال عمر: فيه مراجعة العلم، وفيه الرجوع إلى الأكابر في المسائل الشرعية الفقهية. فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، فيه مشروعية المسح على الخفين، وفيه أنه يشترط للمسح على الخفين أن يتم إدخالهما وهما طاهرتان. واستدل الجمهور بهذا على أنه لا بد من إكمال الوضوء قبل لبس الخف حتى يمسح عليه، لأنها لا تسمى طاهرة إلا بتمام الطهارة بغسل الرجل الثانية. فلو غسل اليمنى فأدخل الخف فيها ثم غسل اليسرى، قال الجمهور لا يصح أن يمسح، خلافا لبعض الحنفية. قال عبد الله لأبيه: وإن جاء أحدنا من الغائط، يعني انتقض وضوءه، فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط، وفيه أن الغائط ينتقض الوضوء به. ثم روى مالك عن نافع أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها، فيه أن ابن عمر أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يهدينا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.